بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة عند الشك في نسخها في شريعتنا، وذكرنا أنه يوجد وجهان يمنعان من التمسك بالاستصحاب. الوجه الأول يرجع إلى عدم تمامية أركان الاستصحاب، وذلك بتقريبين تقدم الأول منهما مع مناقشته، وكان الثاني أن استصحاب الحكم الثابت في الشرائع السابقة لا يتوفر فيه الشك في البقاء الذي هو الركن الثاني، وذلك ليقيننا بالارتفاع ضرورة أن الشريعة الإسلامية نسخت الشرائع السابقة. هذا كان الإشكال. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أننا نسلم مقولة نسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة، ولكن مع ذلك لا يلزم اليقين بالارتفاع. وذلك لأن نسخ الشريعة بشريعة مأخوذ على طريقة العموم المجموع لا على طريقة العموم الاستغراقي. فلو كان نسخ الشريعة اللاحقة للسابقة مأخوذا على وجه العموم الاستغراقي، فيعني ذلك أن كل حكم كان ثابتا في الشريعة السابقة قد ارتفع باللاحقة، فلا يبقى مكان للشك في أي شيء في النسخ. حتما ارتفع الحكم، بعد لا معنى لأن نقول نشك هل ارتفع أم لم يرتفع. أما لو كان النسخ يرجع إلى العموم المجموع، بمعنى أن مجموع الشريعة العيسوية قد ارتفعت ونسخت بالشريعة الإسلامية، فلا يلزم من أخذ النسخ على نحو العموم المجموعي أن لا يبقى مكان للشك في النسخ، فإن رفع المجموع لا ينافي ماذا؟ بقاء البعض. هذا ثبوتا. وأما إثباتا فنسخ الشريعة لشريعة على التحقيق من قبيل الثاني لا الأول، ضرورة وضوح كثرة المشتركات بين الشرائع، وضرورة وجود الأدلة الإمضائية بكثرة في الشريعة اللاحقة، فيكشف ذاك على أن الرافع بلحاظ المجموع لا بلحاظ الجميع. واضح الجواب؟ خب، إذن هذا هو خلاصة المطلب في الجواب عن دعوى فقدان الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو أن هذا الإشكال إنما يتم فيما لو كان نسخ الشريعة مأخوذا على نحو العموم الاستغراقي، أي كان المرتفع بالشريعة اللاحقة هو الجميع، أما لو كان مأخوذا على وجه العموم المجموعي فالمرتفع هو المجموع، وارتفاع المجموع لا ينافي ثبوت البعض، فيوجد مكان للشك في النسخ. هذا تمام الكلام في الجواب عن الوجه الأول بتقريبيه. الوجه الأول كان فقدان الأركان. الوجه الثاني أنه يمكن أن يقال بأننا نسلم بكون نسخ الشريعة اللاحقة للسابقة مأخوذا على وجه العموم المجموعي، ولكن مع ذلك يوجد مانع يمنع من التمسك بالاستصحاب، ألا وهو العلم الإجمالي. شوي دقق معي، كان ممكن من أول الأمر أنا أقول فيه إشكال واحد أو فيه إشكالان، الأول اختلال الركن الأول والثاني اختلال الركن الثاني، ثم هذا الآن الذي أذكره تحت عنوان إن قلت تبعتنا فتنحل المشكلة. لأنما جئت أنا جعلت اختلال الركن الأول واختلال الركن الثاني جعلتهم في إشكال واحد، وهو ماذا؟ فقدان المقتضي وفقدان الأركان. بينما هذا الآن صورته على أساس أنه مانع. ليه؟ ذلك لأن العلم الإجمالي لا يجعل على جميع المباني انتفاء المقتضي للاستصحاب، بل قد يرجع إلى ماذا؟ التعارض بين الاستصحابات وعدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، فيصلح ماذا؟ مانعا. التفت إذن إلى هذه النقطة. تقريبه أنه لا شك أن كل مسلم ملتفت إلى كون الشريعة الخاتمة ناسخة للشرائع السابقة على وجه العموم المجموعي، سلمنا أنه عموم مجموعي، عندما يأتي إلى أي حكم من أحكام الشرائع السابقة يحتمل فيه النسخ ويشك في نسخه، فركن الاستصحاب ماذا؟ موجود. لكن هذا الحكم الذي وقع الشك في نسخه ماذا؟ من أطراف العلم الإجمالي، إذ أن كل مكلف يعلم بثبوت نسخ في الجملة لأحكام الشرائع السابقة، والعلم الإجمالي منجز ولا تجري الأصول في أطرافه. هذا هو الوجه الثاني من الإشكال. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأن منجزية العلم الإجمالي في مقامنا بحاجة إلى ثبوت أمرين، الأمر الأول عدم ماذا؟ الانحلال، وهذا واضح أخذناه سابقا، كل علم إجمالي يكون منجزا إذا لم ينحل إلى علم تفصيليا وشك بدويا، أعم من أن يكون الانحلال بعلم أو علمي بناء على تعميم الانحلال على الانحلال الحكمي. صار واضحا؟ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الطرف الذي هو مورد لجريان الاستصحاب داخلا في العلم الإجمالي لولا الانحلال، أما لو لم يكن داخلا فحتى مع عدم الانحلال، مع عدم انحلال العلم الإجمالي لا يكون ذلك العلم منجزا لهذا الطرف، وبالتالي لا يمنع من جريان الأصل فيه. واضح الكلام؟ يعني خلينا نمثل مثال على ذلك ليتضح كلا الشرطين. عندنا قطيع من الغنم سود 50 سوداء اللون و50 بيضاء اللون. مرة يكون عندك الحمد لله، مرة يكون عندك علم إجمالي داخل في السود والبيض، التفتنا، يكون عندك علم إجمالي أطرافه داخل في السود والبيض ولم يعلم تفصيلا بمقدار المعلوم بالإجمال، فيكون هذا العلم منجزا فيجب الاجتناب عن جميع القطيع. ومرة لا، يكون عندك علم بأن 10 أو بأن 50 من هذا القطيع جلالة، ثم قامت بينة أو علمت بعد ذلك تفصيلا بأن الجلال موجود في السود لا في البيض، فهذا ينحل العلم الإجمالي. ومرة لا، يتبين لك أنه من أول الأمر هذا الطرف خارج عن القطيع، فحينئذ حتى مع عدم الانحلال لا يكون العلم الإجمالي منجزا لذلك الطرف الخارج. اتفقنا؟ فلا بد من كلا الشرطين. وفيما نحن فيه يمكن تقريب فقدان كل واحد من الشرطين. أما الشرط الأول وهو عدم الانحلال، فتقريب الانحلال بدعوى أن المسلم أو الفقيه عندما يبحث في الشريعة الإسلامية ويرى أحكاما وقوانين في الشرائع السابقة ثبت خلافها في شريعتنا، فسوف يعلم تفصيلا بموارد الانحلال، بموارد النسخ، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالموارد التي ثبت فيها النسخ، وإلى شك بدوي في غير تلك الموارد. ما أدري صار واضح؟ هذا التقريب الأول. وأما التقريب الثاني فيمكن أن يقال بأن العلم الإجمالي في تحقق النسخ بعد الفراغ عن كونه على نحو المجموع مجاله خصوص العبادات، أما المعاملات لكون الشارع فيها ممضيا ولكونها في الأعم الأغلب لها جذور عقلائية فهي مشتركة بين الشرائع، بين الشرائع. والحكم الذي نشك في نسخه من قبيل المعاملات
والعلم الإجمالي مجاله العبادات، فيكون الطرف خارجا عن أطراف العلم الإجمالي وإن لم نقبل ماذا؟ الانحلال. هذا هو الجواب عن هذا الوجه. بعد ذلك يتعرض الماتن رحمة الله عليه لبعض أجوبة الشيخ الأعظم، فإن كلا من الشيخ والآخند اشتركا في النتيجة، وهو جواز استصحاب أحكام الشرائع السابقة عند الشك في النسخ. نتيجة بينهما اشتراك، ويشتركان في الدليل، وهو أن المقتضي وهو عموم أدلة الاستصحاب لا يفرق فيه بين حكم الشرائع السابقة والحكم الثابت في شريعتنا، ولكنهما يختلفان في الجملة في الإجابة، في وجه الإجابة عن أدلة الخصم. واضح الكلام؟ هذا محل الاختلاف بين الشيخ والآخر. النتيجة عندهما واحدة، الدليل واحد، كلاهما تعرضا لأدلة الخصم. الفرق بينهما أنه في الجملة بعض أجوبة الشيخ تختلف عن أجوبة الآخر، وبالتحديد هناك جوابان للشيخ يختلفان عن أجوبة الأخند. الجواب الأول أن الشيخ الأعظم أجاب عن شبهة صاحب الفصول التي مردها إلى اختلاف ماذا؟ الموضوع. بما حاصله أن شبهة الفصول إنما تتم ويحصل الاختلاف في الموضوع لو كانت الأحكام الشرعية موجهة إلى الأفراد بخصوصهم، فنقول حينئذ إن الحكم بصحة الجعالة مع وجود الجهالة في المجعول الثابت في الشريعة اليوسفية لو كان مجعولا للأفراد الخاصين في تلك الشريعة لصح ما ذكره صاحب الفصول، أما لو كان الحكم المزبور مجعولا للكلي فحينئذ لا يتم ما ذكر. هذا جواب الشيخ الأعظم، لأن الكلية كما يصدق على الأفراد في ذلك الزمن يصدق على الأفراد في هذا الزمن. ظاهر هذا الجواب لا يرتضيه الأخوند، وأوضح ذلك في محضر درسه على ما نقله بعض أجلاء تلامذته، وحاصله أن الأحكام الوضعية بلحاظ تعلقها بالأشخاص وعدمه يمكن أن نتصورها على نحوين. النحو الأول ما يتعلق بالكلي كما هو الحال في الوقف والزكاة، فإن الملكية في باب الوقف والزكاة لا تتعلق بالأفراد الخارجية، فلو وقف الواقف على الفقراء فلا تحصل الملكية للفقير الخارجي، لأن الملكية تتعلقت بمن؟ كلي الفقير. ويشهد لذلك إجماع الفقهاء على عدم الملكية إلا بعد القبض في الوقف وفي الزكاة. والوجه في ذلك أن الملكية التي نتحدث عنها ليست هي الملكية الواقعية، التي تكون في واجب الوجود، والتي هي خارجة عن المقولات، ولا الملكية التي ترجع إلى مقولة الجدة، وإنما المقصود من الملكية الملكية ماذا؟ الاعتبارية. والحكم الاعتباري يقبل للتعلق بأمر اعتباري، وليس من الضروري أن يتعلق بموجود خارجي عيني. واضح الكلام؟ هذا هو النحو. ماذا قلنا؟ نحن عبارة عن نحوين، صحيح؟ هذا النحو الأول. كلامنا في الأحكام ماذا؟ وضعي. النحو الثاني، أن يكون الحكم الوضعي متعلقا بالذوات الخارجية، نظير
الزوجية. فإن قول المرأة زوجت نفسي من عالم لا يترتب عليه الزوجية، لأن علقة الاعتبار المنشأ للمرأة لا تتحقق بكلي ولا تكون على نحو القضية الطبيعية، بل لابد أن تتعلق بهذا العالم. ولذا حكم الفقهاء بلغوية العقد مع عدم التعيين. هذا النحو الثاني. هذا كله في الأحكام ماذا؟ الوضعية. أما الأحكام التكليفية فكلها من قبيل أي واحد؟ من قبيل النحو الثاني ضرورة، أن الحكم الشرعي مرده إلى البعث والزجر لمن يمكن إيجاد الداعي فيه للإقدام أو الإحجام، وهذا لا يتحقق في الكل، فلا بد أنه يتعلق بالذوات. طبعا هذا لا يرجع البحث، لا يلتبس الأمر عليك، لا يرجع البحث إلى أنه تتعلق بالأفراد أو بالطبائع، هذا غير ذلك. هنا حتى لو قلنا يتعلق بالذوات مقصودنا أنه يتعلق بالطبائع، الطبيعة تؤخذ مرآة للأفراد، تفدنا لا يلتبس الأمر علينا. فإذا كان الأمر كذلك فقول الشيخ الأعظم بأن إشكال الفصول لا يتم لتعلق الأحكام بالكلي غير صحيح، أن الأحكام التكليفية وبعض الأحكام الوضعية يتعلق بالذوات. واضح الكلام؟ هذا إشكال المصنف عليه. ثم يعتذر عنه بأن مقصود الشيخ من الكلي ليس هو ظاهر كلامه، بل المقصود المقدر الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة، فيرجع إلى القضية الحقيقية وهو عين ماذا؟ ما أجبنا به عن شبهة صاحب الفصول. ما أدري واضح صار البحث؟ هذا الوجه الأول من الوجوه الذي فيها كلام واختلاف بين الماتني والشيخ الأعظم. الوجه الثاني أن الشيخ الأعظم أجاب عن شبهتي اختلاف الموضوع بجواب آخر، وهو أنه يمكن أن نفرض شخصية مخضرمة عاشت في زمن الشريعتين، مثل من؟ كسلمان الفارسي، فالحكم الثابت في شريعة عيسى عليه السلام تعلق بسلمان لأنه كان في زمن تلك الشريعة، وهو بنفسه كان في شريعتنا، فيشك هل الحكم ارتفع عنه يستصحب البقاء والموضوع وهو سلمان واحد. واضح؟ ثم نعمم على غير سلمان عن طريق قاعدة الاشتراك، لا عن طريق الإجماع المركب، عن طريق قاعدة الاشتراك. إن الأحكام في الشريعة الإسلامية مشتركة بين الجميع، لا فرق بين مخضرم ومولد، يعني ولد في الإسلام. استعير من الشعراء هذا الاصطلاح. المصنف رحمة الله عليه تعليقا على هذا الوجه يقول: نقبل الشق الأول من كلام الشيخ، وهو أن أمثال سلمان يستطيعون أن يجروا الاستصحاب، ولكننا لا نقبل الشق الثاني، وهو التعميم بواسطة قاعدة الاشتراك، وذلك لأن الاستصحاب حكم ثابت لكل من كان على يقين فماذا؟ فشك. وسلمان عندما كان في شريعة عيسى كان على يقين، وعندما انتقل إلى شريعتنا صار على شك، هو شخص واحد كان على يقين فشك. ولا يثبت الاستصحاب أن الحكم الثابت به يكون للجميع، حتى ولو لم يكن على يقين وشك، كما هو الحال في غير سلمان. واضح الكلام؟ يعني الآن استصحاب يقول كل من كان على يقين وشك هذا هو حكمه، هذا مشترك بين الجميع، لكن بشرط أن يكون على يقين ثم شك، وهنا الذي على يقين ثم شك هو سلمان، أما غير سلمان فليس على يقين وإن كان عنده شك. هذا تمام الكلام في التنبيه كم؟ السادس. نعم، التنبيه السابع يأتي. اقرأوا العبارة إذا فيها شيء غدا نطبقه إن شاء الله.